أقسام التقابل. للتقابل أربعة أقسام. أولا تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، وثانيا تقابل الملكة وعدمها، وثالثا تقابل الضدين، والرابع تقابل المتضايقين. أما بالنسبة إلى الأول فهو طبعا قلنا فيما سبق أن المتقابلين هما المتنافرين، المعنيين المتنافرين اللذين لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. تارة يكونان نقيضين، أو اللي يسموه السلب والإيجاب، يعني واحد سالب والثاني هو نفسه لكن بعد إزالة السلب عنه، إنسان ولا إنسان، كاتب لا كاتب، طائر لا طائر، مثلا حجر ولا حجر، وهكذا. سلب وإيجاب أو إيجاب وسلب، وهذان النقيضان لا يجتمعان في محل واحد البتة. يعني الشيء يكون هو طائر ولا طائر ما يمكن، كما أنهما لا يرتفعان، يعني في كل شيء كل موضوعين لازم واحد من هذين الشيئين. الآن بالنسبة إليك طائر أو لا طائر؟ لا طائر. بالنسبة إلى هذا الكتاب لا طائر. بالنسبة إلى الشارع لا طائر، وهكذا. فلا طائر هو كل ما عدا الطائر، ولا يرتفعان يعني لا يخلوان من شيء، لا يجتمعان في شيء، هو طائر ولا طائر ما يمكن، هذا لا طائر، ولا يرتفعان عنه، يعني لا بد أن يتصف إما بهذا أو بهذا. نعم، يرتفع واحد منهم ويبقى الثاني، أما كل منهما يرتفع لا، كل منهما موجود في الشيء لا. لذلك مشهور العبارة المشهورة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو السلب والإيجاب. قال تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير، وهكذا. والنقيضان أمران، هذا تعريف نقيضين. أولا هما أمران وجودي وعدمي، يعني واحد موجود والثاني معدوم، مثل إنسان موجود، لا إنسان معدوم، يعني فيه سلب، هذا المعنى المعدوم، يعني عدمي يعني فيه سلب، لا أن المراد به أنه غير متحقق الوجود، لا، وإلا لا إنسان موجودا، الكتاب لا إنسان موجودا، بس مراده بعدمي يعني فيه سلب معدوم، سلب الإنسان في هذا الشيء. يعني الآن في الطائر في الكتاب لا إنسان، لأنه عدم الإنسان بالنسبة إلى هذا الطائر أو بالنسبة إلى هذا الكتاب. أمران وجودي وعدمي، يعني واحد مثبت وواحد سالب منفي. أي إيش معنى العدمي؟ يقول أي عدم لذلك الوجود، هذا المراد، ولا مو المراد عدمي يعني معدوم البتة، فإن الإنسان موجود ولا إنسان موجود أيضا، بس عدم لذلك الوجود في هذا اللا إنسان في هذا الكتاب، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل، هذا شيء واضح، كل شيء لا بد أنه يكون فيه واحد منهما فلا يرتفعان، ولا يحق أو يجوز أن يجتمعان، ولا واسطة بينهما، يعني ما في شيء واسطة في الوسط، لا هو هذا ولا هو ذاك، إنسان ولا إنسان، في شيء في الوسط واسطة بين الإنسان وبين اللا إنسان، يعني واسطة يعني ليس هو إنسان وليس هو لا إنسان، لا هذا ولا ذاك، لا ما في. إذا لم يكن هذا الإنسان إذن هو لا إنسان، إذا لم يكن إلا إنسان يعني إنسان، ما في شيء وسط. لا ما في شيء وسط، لا هذا ولا لا. معنى الواسطة يعني الوسط بين الشيئين، ليس هناك شيء ثالث، لا مو قاسم مشترك، يعني فرق ثالث، ليس هناك فرق ثالث بين هذا وبين ذا. تقتضي الارتفاع وثبوت شيء ثالث. إذا هذا إما هذا موجود إنسان أو هذا الثاني لا إنسان ثابت أو شيء ثالث، طبعا إذا قلنا في شيء ثالث يعني ارتفع هذا وارتفع ذاك وثبت الشيء الثالث، لأن مثل إذا قلنا إنسان يرتفع إلا إنسان، إذا هو إنسان يعني لا إنسان مرتفع، إذا قلنا لا إنسان يرتفع الإنسان، الإنسان إذا قلنا هناك واسطة شيء متوسط يعني الاثنين يرتفعان، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو شيء ثالث في الوسط بينهما، يقول لا واسطة. الثاني هو تقابل الملكة وعدمها، وهذا مر شرحه فيما سبق، وقلنا أن مثلا نصف إنسان بأنه أعمى ونصف إنسان بأنه بصير، البصر ملكة يعني أمر نفساني ثابت عند الإنسان، صفة ثابتة طبعا نفساني أو جوارحي، المهم صفة ثابتة في الشيء. نقول أعمى بالنسبة إلى الشيء الذي يمكن أن يتصف بالملكة، مثل الإنسان مكفوف نقول هو أعمى، يعني ممكن أن يتصف بالملكة بالبصر لكنه ليس بمتصف. فإذا هذا طبعا أمران وجودي وعدمي، البصر والعمى، لكن العمى هو عدم ذلك الشيء، عدم ذلك الوجودي، عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مطلقا، ولذلك الحائط ما نسميه أعمى لأنه ليس من شأن الحائط أن يبصر. يقول تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى والزواج والعزوبة، فالبصر ملكة والعمى عدمها والزواج ملكة والعزوبة عدمها، ولا يصح أن يحل العمى، يحل العمى يعني يوجد إلا في موضع يصح فيه البصر، في الإنسان في الحيوانات يصح أن تبصر، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، سواء عمن يمكن أن يبصر أو لا مو مطلقا، بل عدم البصر الخاص، عدم البصر في خصوص شيء، في خصوص الشيء الذي يمكن أن يتصف بالبصر، وهو عدمه يعني عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا، مثل الإنسان شأنه أن يكون بصير، الحيوان شأنه أن يكون بصير، وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، بالنسبة إلى الإنسان يصح أن يتزوج، فإذا كان لم يتزوج نقول أعزب، لا عدم الزواج مطلقا، وإلا يصدق على الحائط أنه ليس بمتزوج، صحيح؟ لكن مو مطلقا، بل عدم الزواج الخاص يعني عن الشيء الذي يمكن أن يتزوج لكن ما تزوج، فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا بل يرتفعان، ممكن يرتفعان. الحائط ارتفع فيه، لا هو متزوج ولا هو غير متزوج، لا هو بصير ولا هو أعمى، ارتفع عن الحائط، يقول لكن لا يجتمع، إذا بصير يعني مو أعمى، إذا متزوج يعني معزل
وهكذا.
يقول وإن كان يمتنع اجتماعهما يعني يمتنع أن يجتمع في شيء واحد فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير فارتفع من الحجر ولا أعزب ولا متزوج ارتفع من الحجر أيضا لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. إذن الملكة وعدمها أمران وجودي وعدمي. طبعا البصر وجودي العمى عدمي لأنه عدم البصر أما من شأنه أن يكون بصر لا يجتمعان ويجوز أن يرتفع في موضع لاحظوا في موضع لا تصح فيه الملكة مثل الحائط لا تصح فيه الملكة سنقول يرتفع منه لكن الإنسان الذي تصح فيه الملكة هل يمكن أن يرتفع منه؟ إما أعمى وبصير إما عزب ومتزوج بالنسبة إلى الذي يصح أن يتصف بالملكة. الثالث تقابل الضدين الضدين غير النقيضين الضدين هما طبعا لا يمكن أن يجتمعا وهما طبعا أمران وجوديان. الفرق بين النقيضين وبين الضدين أن النقيضين وجودي وعدمي الضدين أمران وجوديان مثل الحرارة والبرودة مثل سواد وبياض مثل مثلا فضيلة والرذيلة مثل ما تعبر الخفة والثقل. طبعا هذان أولا أمران وجوديان الحرارة شيء موجود في الخارج والبرودة أيضا شيء له وجود في الخارج. يقول يتعاقبان على موضوع واحد يعني إذا وجد هذا الحرارة ترتفع البرودة إذا وجدت الخفة يرتفع الثقل إذا وجدت الفضيلة ترتفع الرذيلة فهما يتعاقبان يعني إن وجد الآخر ارتفع الثاني. وطبعا ما يمكن أن يجتمع في موضوع واحد هو خفيف وثقيل هو أسود وأبيض ما ينفع ضدين. وأيضا طبعا هذا عندنا أيضا قيد أنه لما نأتي إلى الأبوة والبنوة أب وابن هل هما ضدين؟ طبعا هذا بمر علينا نسميهم متضايفين لأن الفرق أن هذين لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. فلو أدركنا البرودة لازم حتى نفهم البرودة لازم نفهم الحرارة؟ لا ما العلاقة يمكن أنه ندرك الحرارة لكن ليس شرطا أن لازم ندرك البرودة حتى نفهم الحرارة لا. أما بالنسبة إلى الأبوة والبنوة لا هذا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. إذا فهمت أنه أب يعني لازم تفهم أنه ابن لازم. هل يمكن أن تتعقل الأبوة وما تفهم وش معنى البنوة؟ لا يمكن لأن معنى الأبوة الذي له ابن صحيح؟ فتوقف تعقل الأبوة عن البنوة. البنوة يعني الذي له أب كيف نفهم البنوة؟ ما معنى الابن؟ يتوقف فهم الابن على ويش؟ على فهم الثاني الذي له أب لأن احنا فهمنا الأب فهمنا الأب توقف فهم هذا على ذاك. لو كنا لا نفهم معنى للأب لا نفهم معنى للابن لكن لأن نحن فاهمين معنى الأب أقول لك ما معنى الابن؟ تقول الابن الذي له أب أنت تعرف معنى الأب فتوقف تعقل الابن وفهم الابن على فهم ايش الاب وبالعكس. اما الحرارة والبرودة اقول لك ما هو الحرارة تقول هي خاصية مثلا تأتي في الأجسام مكتسبة من النار مثلا أو من الشمس، الأجسام مثلا المعدنية تتمدد بها وهكذا، يعني تبين لي معنى الحرارة ولم تتعرض إلى البرودة البتة. لكن لما أقول لك ما معنى الأب، لازم تتعرض للبنوة، لازم، وإلا لا أفهم معنى الأب. فيقول تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل، والضدان هما الوجوديان. هذا الفرق بينهم وبين النقيضين، النقيض وجودي وعدمي، الاثنين وجوديين المتعاقبان على موضوع واحد. يعني إذا وجد هذا ارتفع ذاك وبالعكس، ولا يتصور اجتماعهما فيه، لا يتصور اجتماع البرودة والحرارة في موضوع إما بارد أو حار، يعني بارد وحار ما يصير. ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، هذا إيش؟ من أجل إخراج المتضايقين. قال وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لابد أن يكونا صفتين. قال إيش؟ متعاقبين، شيء يتعاقب، يعني يأتي على موضوع، الموضوع جسم تأتي له الصفة. فإذا الضدين صفات مو ذوات. أما بالنسبة إلى النقيضين ممكن صفات ممكن ذوات. ولذلك هو ذكر بالأمثلة إنسان ولا إنسان، هذه ذوات. أما بالنسبة إلى منير وغير منير صفة، إذا تمثل ذوات وصفة. أما هنا لازم صفات، الضدين لابد أن يكون صفتين. يقول يفهم أن الضدين لابد أن يكون صفتين، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين. إنسان وفرس مو ضدين، لأن ذاتين مو صفتين. وكذا الحيوان والحجر أيضا ذاتين ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة. وهذه نقطة مهمة لا يقع اللبس عندنا. يعني نحن نقسم الآن إيش؟ نقسم المتقابلين، لا نقسم المتخالفين. لأن مر علينا فيما سبق أن الألفاظ المتباينة التي هذه تدل على معنى وهذه تدل على معنى ثاني من مترادفة، هذه تنقسم إلى مثلين ومتخالفين ومتقابلين. بالنسبة إلى الإنسان وفرس، لما آتي وأقول لك بأي نوع من أنواع التقابل هذه تقول مو متقابلين، لأن مر علينا التقابل والمعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد، هذا مو معنى متنافر. بين الإنسان وبين الفرس ما في تنافر. يقول بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. وبكلمة يعني يشرح نفس التعريف الذي قال وبكلمة لا يتوقف تعقلهما على تعقل الآخر يخرج المتضايقان مثل الأبوة والبنوة، هذا متضايقين لأنه لا نتعقل الأبوة إلا بالبنوة، هذه تخرج عن تعريف الضدين لأنهما أمران وجوديان أيضا الأبوة والبنوة مثل الضدين. ولا يتصور اجتماعهما فيه، لا يتصور اجتماعهما في هذا الموضوع من جهة أخرى واحدة، أنه أب وابن ما يمكن من جهة واحدة، أب لواحد وابن لواحد آخر نعم، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر وسيأتي. توقف الأبوة يتوقف على تعقل البنوة. الرابع تقابل المتضايقين مثل الأب والابن، الفوق والتحت. المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. يعني لا نفهم ما هو معنى العلة إلا إذا فهمنا معنى المعلول. ما هو العلة التي أوجدت معلولا، التي لها معلول؟ ما هو المعلول الذي أوجدته العلة؟ لازم نفهم الثالث حتى نفهمها. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها، من المتضايفين أو المتضايفات، لابد أن تتعقل، أو من هذه الأمثلة لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر. تعقلت الأبوة، لازم تتعقل المقابل الآخر وهو البنوة. فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه أن له ابنا، الأب له ابن أو معلولا، يعني العلة لها معلول. هذا شيء. الشيء الثاني قال إن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين، يعني نخبر عنه باثنين متضايفين، زيد أب وابن، ذل من جهة واحدة، زيد أب لعمر وابن لعمر، ما يصير. فلا يصح أن يكون شخص يكون أبا وابنا لشخص واحد. نعم يكون أبا لشخص لزيد، وابنا لشخص آخر لعمر، ما في مانع، هذا صار من جهتين. وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء. طبعا هني ممكن فوقه الآن تحته غدا، ما في مانع. لذلك يقول في وقت واحد ما يصير، وإن كان هو لنفس الشيء صار فوقه وصار تحته، لكن الوقت مثله. وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحت لشيء آخر هو فوقه. وإنما يكون فوقا لشيء ذلك الشيء تحت له. هذا الكتاب مثلا، هذا القلم فوق لشيء، فوق للكتاب، هو يعني الكتاب، يعني الشيء نفسه تحت له، تحت للقلم، وتحت لشيء آخر، ويكون أيضا إنما يكون فوقا لشيء ويكون تحت لشيء آخر. الآن مثلا القلم تحت ليدي مثلا، وتحت لشيء آخر، هذا الشيء الآخر هو اليد، هو فوقه فوق القلم، وهكذا. فإذا القلم صار فوق الكتاب وتحت اليد، فلم يكن فوق وتحت من جهة واحدة. ثالثا إن المتقابلين، طبعا هنا قد يقول قائل صحيح نحن نسلم الذي قلتموه في بعض الأمثلة المتقدمة، مثل مثلا الفوق والتحت، ممكن طبعا يكون فوق لشيء وتحت لشيء. أيضا ممكن يقول ممكن يرتفعان، ممكن يرتفعان، ما في مانع من ارتفاع الاثنين، أب وابن ممكن يرتفعان في شيء واحد. الكتاب لا أب ولا ابن، الله سبحانه وتعالى لا أب ولا ابن.
كان مثالا حسب المثال، أيضا نقدر نجيب يعني ذاتا نطبق نفس القاعدة هذه. مثلا لما قلت أنت يمكن أن يرتفع عنه بالنسبة للكتاب صحيح، لأن صفة الأبوة والبنوة غير، لا يمكن أن يتصف بها الكتاب. بينما يمكن أن نجيب إلى مثال آخر نقول أنه إما فوق أو تحت، الكتاب يتصف بهذا الشيء.
ما يخالف، إحنا ما نقول كل مثال، نقول لما نقول يمكن أن يرتفع ما تجيب لي مثال تقول هني ما يرتفع، نقول صحيح هنا لا يرتفع، موجود إما فوق أو تحت. لكن احنا نقول يمكن يعني في بعض الأمثلة يرتفع الفوق والتحت، ممكن يرتفع في موجود الله سبحانه وتعالى. هل فوق شيء؟ هل تحت شيء؟ أحسن، فيمكن أن يرتفع. لكن تعال النقيضين، النقيضين ما يمكن يرتفع حتى في الله، إما أسود أو لا أسود. الله إيش؟ لا أسود، مو أسود. أحسن، إذا قلنا هو أسود لا يعني لا أسود. ما هو لونه؟ نقول لا لونه لا. الذي لا هو أسود ما له لون.
بس يمكن أنه يجي صفة ثانية.
لا إحنا نفينا، ما علينا، يجي صفة ثانية ذاك موضوع ثاني ما نتكلم فيه الآن. أنا لما أقول هذا الكتاب أسود أو لا أسود، الغلاف أسود زين، هل أحمر أو لا أحمر؟ لا أحمر. تقول لنا بتجي السواد، أقول إيه ما علينا، إحنا نتكلم في هالقضيتين، إما هذا أو هذا ما يخلو. يقول لكن انجي لبعض الأمثلة التي ذكرناها، نلاحظ أنه إحنا نقول إيه الآن، نقول المتضايفين يمكن أن يرتفع، هذا توصلنا لهذه النتيجة. مثل الأبوة والبنوة يرتفعان في الله سبحانه. زين، انجي إلى بعض الأمثلة ما ترتفع، لا يمكن أن يرتفع، مثل خالق ومخلوق متضايفين، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لكن لا يمكن أن يرتفع. كل شيء في الوجود إما خالق أو مخلوق، الإنسان مخلوق، الحجر كذا كذا مخلوق، الله خالق، في شيء آخر؟ ما في. إذن لم يرتفع، إما خالق أو مخلوق، إما علة أو معلول، ما ارتفع. نقول إنما الارتفاع، إنما هنا عدم الارتفاع لا لخصوصية المتضايفين بل لخصوصية المادة، نفس مادة الخالقية والمخلوقية، هذه لا يمكن أن ترتفع هي بحد ذاتها بغض النظر عن يعني في الوجود الخارجي. لاحظنا إما خالق أو مخلوق. ثالثا، إن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفع بعض الأمثلة، فإن واجب الوجود سبحانه لا فوق ولا تحت، والحجر لا أب ولا ابن، فإذا يمكن أن يرتفع. وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، لا يرتفعان كل منهما، لا هو علة ولا هو معلول، ما يصير. فليس ذلك لأنهما متضايفان، ليس السبب كونهما متضايفين، لا، بل لأمر يخصهما. نفس المادة، مادة الخالقية والمخلوقية في الخارج في الوجود الخارجي ما يمكن أن ترتفع هي بنفسها، بل لأن كل شيء موجود لا يخلو، إما أن يكون علة أو يكون معلولا. فلذلك صار لم يحصل هناك ارتفاع بسبب مادة الخلق لا بسبب كونهما متضايفين. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما، ما هو المتضايفان؟ الوجوديان، أمران وجوديان مثل الأبوة وبنوة، اللتان يتعقلان معا. نتعقل البنوة مع تعقلنا للبنوة الأبوة في نفس الوقت، إذا تعقلنا هذا نتعقل ذلك في نفس الوقت، لا يمكن أن نتعقل واحد دون الثاني، ولا يجتمعان في موضوع واحد، في موضوع واحد خارجي هو أب وابن من جهة واحدة ما يصير، أب لزيد وعمر لزيد ما يصير. ويجوز أن يرتفع كالأبوة والبنوة بالنسبة إلى الحجر، فالحجر لا أب ولا ابن. طبعا في الدرس السابق وقع أنا اشتبهت في الأمثلة التي قلناها، لذلك الآن نرجع بعد هذا الدرس نطبقها في قوله المتقابلان. آخر الدرس الثاني السابق قال المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، كالإنسان ولا إنسان، دلين إيش؟ نقيضين أو سلب وإيجاب. والأعمى والبصير ملكة وعدمها، والأبوة والبنوة هذه إيش؟ متضايقة. والسواد والبياض ضدين، سواد البيض ضدين.
الشيخ السؤال بالنسبة لل النقيضان وال والضبين الملاحظ في تشابه كبير بينهم يعني فلو أنا أمن أبغى أراجع يمكن في اشتباه، هل بعد تقابل الملكة وعدمها؟
إيه هذا الفروق إذا أنت لاحظت الفروق الآن الضدين ما في سلب حرارة وبرودة، في سلب ما في سلب، فالفرق بين الضدين وبين النقيضين، النقيضين في سلب في نفي، إنسان لا إنسان، كتاب لا كتاب، دائما في سلب، هذا نقيضين. الضدين ما في سلب، أمران وجودية حرارة برودة، خفة ثقل، سواد بياض، ما في سلب. زين انجي أيضا هناك في تقابل الملكة وعدمها نلاحظ أعمى وبصير، ما في سلب. كيف أميز بين الأعمى والبصير وأقول ملكة وعدمها وبين السلب وبين الضدين؟ نقول الفرق أن بالنسبة إلى ذاك الثاني نفي الأول عما من شأنه أن يكون متصفا به. مثلا الآن نقول بصير، خلنا نطلق بصير في جملة صحيحة، إيش نقول؟ بصير زيد بصير، الجملة صحيحة. إن جينا سلبه نقول زيد ليس بأعمى، صحيح. زين الآن لما نجي هل نحاول نطلق أعمى على شيء آخر غير اللي يتصف به زيد، الآن هل يصح أن نقول الكتاب أعمى؟ ما يصح. أما بالنسبة إلى ذاك لاحظ هذا سلب ذاك، يعني فرق أن الحرارة والبرودة، البرودة مو سلب الحرارة، تجهين؟ أما بالنسبة إلى الأعمى سلب البصر. الآن نقول هذا حار، هل الحار يعني ليس ببارد؟ المعنى لازم البارد لأن الثاني سلب للأول، مثل الأعمى سلب للأول ليس ببصير. هل البرودة سلب للحرارة؟ يعني إذا بارد نقول إيش؟ ليس بحار، لأنه أصلا سلب هو، لكن نفرق بينهم إيش؟ أن مو نفس البرودة هي عدم الحرارة. لاحظوا أنه البرودة عدم الحرارة ممكن يكون فيه برودة وممكن يكون ما فيه برودة. إذا سلبنا الأول هل لازم إذا سلبنا الحرارة تصير برودة؟ مو لازم. لما نسلب الحرارة مو لازم تكون برودة،
ما فيه حد وسط،
أحسن، لا بارد ولا حار. لكن إذا سلبنا العمى،
ما فيه حد وسط،
الأعمى سلبنا يعني صار بصير، إذا ارتفع العمى صار بصير. أما إذا ارتفعت البرودة مو لازم حرارة، ممكن متوسط. هذا الفرق. فالفرق في الملكة والعدم إذا نسلب الأول يثبت الثاني، أما في إيش اسمه الضدين إذا سلبنا الثاني ما يثبت الأول، إذا سلبنا البرودة ما يثبت الحرارة. هذا الفرق يعني ممكن نضيف. يقول طبعا التقسيم الثالث لأننا قسمنا الألفاظ إلى إيش؟ إلى مفرد بملاحظة كونه مفرد، وقلنا أنه حقيقة ومجاز ومرتجل ومشترك. التقسيم الثاني هو تقسيم الألفاظ بالنظر إلى إيش؟ كونه متعددا. نقول هذا مثل هذا اللفظ، هذا يخالف هذا اللفظ، هذا يقابل هذا اللفظ. الآن نتكلم إلى تقسيم ثالث، تقسيم اللفظ مطلقا بغض النظر عن كونه مفردا أو بغض النظر يعني عن كونه واحدا أو متعددا. وهذا التقسيم هو نقسمه إلى مفرد ومركب. اللفظ إما مفرد وإما مركب. المراد بالمفرد طبعا ذكر معنيين، المعنى الأول هو الذي لا جزء له، اللفظ الذي لا جزء له هذا مفرد، مثل لما نقول قمت، التاء في قمت لفظا مفرد لأنه لا جزء له. هل يمكن قمت جزءه؟ لا. أما قام هل هو لفظ مفرد أو غير مفرد؟ ليس بمفرد، مركب. لا، نفس قام. زيد لفظ مفرد أو مركب؟ مركب، مركب زيد، لأن المركب من الزاي والياء والدال. فيطلق لفظ المفرد والمركب على المفرد على ما لا جزء له، مثل تاء قمت هل لها جزء؟ تقدر تجزئها؟ ما تقدر، فهي مفرد. لكن زيد تقدر تجزئه إلى الزاي والياء والدال، زيد. هذا المعنى الأول للمفرد والمركب. المعنى الثاني هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. يعني الآن لما نقول زيد، ما هو معنى زيد؟ زيد نعني به ماذا؟ هذا الشخص. فهل الزاي تدل على رأسه؟ جزء اللفظ الزاي يدل على جزء المعنى على رأسه، والياء تدل على وسطه صدره، والدال تدل على رجليه. هل هكذا؟ نفس اللفظة بكاملها تدل على المعنى بكامله، هذا نسميه مفرد الذي لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. نأتي إلى كلمة عبد الله، مفرد أو مركب؟
مركب.
عندنا حوين بهذا المعنى الذي قلناه احنا، الذي لا يدل جزءه على جزء المعنى، فعبد الله مفرد. مفرد ليش؟ نفس نطبق الكلام، لا يدل جزءه، جزء عبد الله ما هو؟ عبد والله. هل عبد تدل على نص زيد؟ رأيت منه عبد يعني نصه. إذا أقول رأيت الله، رأيت الله يعني النصف التحتي وذاك النصف الفوقي؟ لا، جزء اللفظ ما يدل على جزء المعنى، وإنما عبد الله كلها تدل على إيش؟ على هذا الإنسان بكله. فزيد مفرد وعبد الله مفرد، لكن لما نقول غلام زيد، غلام زيد مركب، لأن الغلام تدل على جزء المعنى وهو كونه مملوك. زيد تدل على الجزء الثاني أن الملكية لزيد، هذا غلام زيد دل جزءه على جزء معناه فهو مركب. قال ينقسم اللفظ مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ قال غير معتبر فيه أن يكون واحدا لفظ وحده أو متعددا عدة ألفاظ قارنها، إلى قسمين. أولا ألف المفرد، ويقصد به المنطقيون، ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ، أولا يعني المعنى الأول عندهم اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك كتبت بالقلم. الباء هل لها جزء؟ لا، فهي مفرد، والقلم له جزء فمركب. وقي فعل أمر من وقى يقي، قي زيدا، هذا إيش؟ لا جزء له. هذا المعنى الأول الذي يقصد به المنطقيون المفرد الذي لا جزء له. الثاني اللفظ الذي له جزء، مثل زيد له جزء زايدة، إلا أن جزء اللفظ وهو الزاي والياء والدال لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء، حين كونه جزء لللفظ لا يدل على جزء المعنى. مثل محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين. وهذان الأخيران قد إنسان يقول عبد الله وعبد الحسين مركب، لماذا عددتهما من الألفاظ المفردة؟ قال وهذان الأخيران إذا كان اسمين لشخصين، إذا كان اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا، جزء اللفظ لا تقصد به معنى، بل كل اللفظ عبد الحسين عبد الله تقصد به هذا الإنسان المعين. حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص، عبد جزء والثاني الله يدلان على هذا الإنسان، أنت لا تقصد بكل جزء جزء المعنى. وما مثل هذا الجزء مثل عبد ومثل الله أو الحسين إلا كحرف ميم من محمد، يعني هو لا يدل على معنى في محمد في الإنسان، عبد لا تدل على معنى في هذا الإنسان، وحرف قي يعني ومثل حرف قي أو عفوا قاف من قراءة فإنها إيش؟ لا تدل على جزء معنى قراءة. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله، يعني إذا ما جعل عبد الله علم على شخص، وإنما تقول مثلا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هنا عبد تقصد منها العبودية، والله أن العبودية لله، فإذا صار إيش؟ مركب، لأن جزء المعنى يدل جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، وتعني بعبد معناه معنى العبودية المضاف إلى الله تعالى، كما تقول محمد صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله، فهنا عبد يعني عبودية موجودة والله لله، وحينئذ يكون نعتا لسما، هذا نعت، تصف محمد بهذه الصفة وهو وصف مو اسم، ومركبا لا مفردا، لأن جزء لفظه يدل على جزء معناه. أما لو قلت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فهنا عبد الله إيش تصير؟ اسم، اسم مفرد لا يدل الجزء على جزء معنى، فعبد الله مفرد هو اسم أبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا إيش بالنسبة إلى المناطق. أما النحويون لا، يختلف الحال عندهم، فالنحوي ناظر لإيش؟ للألفاظ للأعراب، فالكلمة التي لها أعراب واحد مفرد، الكلمة التي لها أكثر من أعراب مركب. عبد الله عبد جاء عبد عبد فاعل وهو مضاف، والله مضاف إليه، فعبد فاعل مرفوع وهذا مضاف إليه مجرور، فإذا لها أكثر من أعراب فهي مركبة. أما المفرد الذي له إعراب واحد، تقول مثلا زيد، زيد له إعراب واحد مرفوع، قرأ لها إعرابان، لأن قرأ هو، قرأ هو
النظر إلى اللفظ الحال،
إيه؟ يقولون المقدر كالموجود، أنا لو قلت لك عبد الله لفظتين، هذه لها أعراب وهذه لها أعراب، قرأ يعني قرأ هو، هذه لها أعراب وهذه لها أعراب، غاية الأمر لما أنا لم أتلفظ به ليس معنى ذلك أنه ليس بموجود كما لو كان موجودا فهو مركب. قال أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص، طبعا إذا كان صفة مثل المناطق محمد عبد الله هم يعتبرون صفة محمد عبد صفة إلى محمد وهو مضاف والله مضاف إليه فمركب، لكن إذا كان اسما لشخص مركب يعتبرونه مركب عندهم مركب لا مفرد لأن الجهة المعتبرة لهم يعني لحاظ النحوي ماذا يلحظ في هذه التسمية؟ الجهة تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، إذا النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء أن هذا معرب أو هذا مبني، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب. كعبد الله علما فإنه إيه؟ مركب عندهم لأنه إعرابان، فإن عبد الله له إعراب ليش عندكم؟ فإن عبد الله له عبد المفروض يكتب عبد، فإن عبد له إعراب والله له إعراب. أما المنطقي فإنه ينظر المعنى فقط، المعنى واحد، هذا اللفظ يدل على معنى واحد فهو مفرد، هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى فهو مركب. إذن المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء، حينما يكون جزء لا يدل على جزء معنى، هذا الأول. الثاني باء المركب ويسمى القول، ذاك لفظ هذا قول وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء، لما يكون جزء يدل على جزء المعنى، مثل الخمر مضر، فالجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب، هذه مبتدأ وخبر. ومنه الغيبة جهد العاجز، يعني هذا العاجز الخامل الذي ما شغل نفسه بالمعالي والمكارم وتربية نفسه، يعني العاجز عن تكميل نفسه ايش يسوي؟ ينقص الناس ويتكلم على الناس، يحط الناس حتى يشعر بأنه أعلى من الناس لعجزه عن طلب الكمال بالطريقة الصحيحة. فهنا فالمجموع مركب، وجهد العاجز مركب أيضا، يعني كل هذا مركب في مركب، كلها مركب وفيه مركب، أحد أجزاء مركب أيضا وهو جهد العاجز. ومنه شر الإخوان من تكلف له، فالمجموع مركب، وشر الإخوان له المبتدأ مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. إن شاء الله واضح. صلى الله على محمد وعلى طيبين.